أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قلنا في الآيات السابقة أنها تنظر إلى وضع قريش و الكفار من جزيرة العرب، وأنهم لا يؤمنون بالرسالة عنادا منهم مع الحق. ففي هذه الآية يقول الله سبحانه: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ومر الكلام في الليلة الماضية حول المراد بالقول، وقلنا إن أكثر المفسرين أو جميعهم يقولون إن المراد بالقول قوله تعالى: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، خطابا لإبليس. ولكن هذا فيه إشكال، وهو أنه هذا القول لا يقتضي عدم الإيمان. ثبوت هذا القول حق، يعني ثبت حق هذا القول فيهم، يعني أنهم إذا تبعوا إبليس فإنهم سيدخلون جهنم. معنى هذا وهذا الشيء، يعني القول هنا أن الله تعالى هدد أتباع إبليس بأنهم يدخلون جهنم. هذا لا يستتبع أنهم لا يؤمنون، بالعكس عدم الإيمان يستتبع أنهم يدخلون جهنم. مو الحكم بدخول جهنم يستتبع أنهم لا يؤمنون. وقوله فهم لا يؤمنون هذا تفريع، يعني أن القول حيث ثبت فيهم فهم لا يؤمنون. ثبت فيهم أنهم يدخلون جهنم فهم لا يؤمنون، هذا مو منطقي. الظاهر أن المراد، يعني ماكو دليل على أن المراد بالقول هذا القول أو ذاك القول، خب يحتاج إلى برهان ودليل وقرينة. القول حق القول أو حقت كلمة ربك، هذا في آيات كثيرة ورد. حق القول عليهم، حقت كلمة العذاب، هذا في موارد كثيرة في القرآن. الظاهر أن المراد بالقول في كل هذه الموارد قول، يعني في القول المناسب له، مو هناك قول واحد أكيد. ولا يجب أن يكون آية قرآنية، يعني كأن المفسرين يتصورون أنه لابد أن يكون هذا القول آية قرآنية، مو لازم اللي يكون آية قرآنية. ولا يجب أن يكون المراد بالقول في كل هذه الموارد قول واحد، في كل مورد قول مناسب له. كلمة العذاب، يعني كلمة العذاب يعني لزوم العذاب، وجوب العذاب. فالقول هنا حق القول على أكثرهم، يعني القول بأنهم لا يمكن منهم الإيمان. حق عليهم القول، حق على أكثرهم، حق القول على أكثرهم، يعني أن أكثرهم ثبت فيهم ما يستوجب عدم إيمانه. شنو هو؟ هذا طبعا يجب أن يستنتج من آيات أخرى. هناك آيات كثيرة تدل على أن المعاندة للحق يوجب الطبع والختم، وأن الله تعالى يطبع على قلوبهم أو يختم على قلوبهم فهم لا يؤمنون، وهذا في آيات كثيرة واردة. السبب هو العناد، المعاندة مع الحق. يعني إذا الإنسان أول ما رأى الحق أو سمع الحق وعلم بأنه حق، المفروض أنه علم أنه حق، ومع ذلك استكبر، وهذا حق من الله. تارة أنت تعاند إنسانا يقول شيئا وأنت ما تقبل منه، تدري أنه على حق، هذا مزن طبعا. يعني لا ينبغي للإنسان أن يعاند الحق مهما كان، ولكن إنسان يعاند ربه يسمع كلاما يعلم أنه من الله ومع ذلك يستكبر عنه ولا يقبله، هذا شيء فظيع. طبيعي أن هذا الأمر يستوجب عقابا صارما، والعقاب الصارم هو الختم على القلب. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أول مرة يعني إذا مرة واحدة سمع الحق واعترف به في قرارة نفسه، علم أن هذا هو الحق ومع ذلك عانده، حق من الله. هذا يستوجب أن الله تعالى يقلب فؤاده وبصره فلا يرى ولا يبصر الحق، كما يبين في الآيات التالية أنه كيف أن هذا الإنسان ينقلب فلا يجد شيئا ولا يرى حقا، ولو هو في أول مرة رأى الحق، بعد ذلك يسمع القرآن وكأنه لا يسمع. إذن القول هنا هو القول بأنهم لا يؤمنون لأنهم عاندوا الحق. ليس هناك إلا آية قرآنية خاصة انطبق عليهم، آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. الكلام في هذا الجملة لقد حق القول على أكثرهم، أكثرهم يعني أكثر العرب أو أكثر جزيرة العرب. خب يقولون أكثرهم آمنوا، أكثر العرب آمنوا بالنبي، وأكثر قريش آمنوا بالنبي، فكيف أكثرهم حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون؟ يقول المفسرون أن المراد أكثر طواغيت قريش وكبرائهم، هؤلاء أكثرهم لم يؤمنوا بالرسول بل بقوا على كفرهم وعنادهم إلى أن قتلوا في بدر. فأكثرهم يعني أكثر هؤلاء الطواغيت، مو أكثر العامة. طبعا هذا خلاف ظاهر الآية، لأن الضمير يرجع إلى قوم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أو لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. والقوم هنا العرب، عرب الجزيرة يعني، أو قريش على الأقل، أهل مكة يعني. زين هؤلاء أكثرهم آمنوا، كيف يعني إحنا نأتي بهذا المرجع من عندنا ونقول بأن المراد أكثر طواغيت قريش؟ احتمال أن يكون المراد أنهم أكثرهم لا يؤمنون الإيمان الحق، وهو الواقع. أكثر العرب لم يؤمنوا بالرسول الإيمان الحقيقي الواقعي، ولذلك كانوا يواجهون الرسول كثيرا ما حتى بعد الإيمان، يرفضون أحكامه، يرفضون شرائعه، كما أنكر بعضهم المتعة في الحج من الرسول وينكر. عمر أنكر متعة الحج والرسول قال له إنك لن تؤمن به، ومنهم من رمى الرسول بأنه لا يعدل في قسمة الغنائم، اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رماه بالهجر وقال إنه ليهجر، إن الرجل ليهجر قد غلبه الوجع، والآخرون سكتوا عليه، يعني مو بس هو، كلهم الآخرون سكتوا، سمعوا وسكتوا. ربما واحد أو اثنين اللي قاموا وقالوا ابن عباس على الظاهر لنأتي بالقتل، قال لا، بعدما قالوا لا ما يفيد. كيف آمنوا؟ ما يؤمن، لم يؤمنوا. والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من منهم مؤمن بهذا الإيمان؟ يمكن 10، يمكن، أنا ما أدري. واتضح وتبين عدم إيمان أكثرهم بعد وفاة الرسول، رفضوا بأجمعهم إلا النادر القليل ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي نصبه الرسول بأمر من الله إماما عليهم. وين هذا الإيمان؟ كيف آمنوا؟ لم يؤمنوا. إذن الظاهر أن الآية تدل على أن أكثرهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم، أكثر العرب أو أكثر قريش أو أكثر أهل مكة، فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الأغلال جمع غل، يعني الصفد، ما يوضع في عنق الأسير أو المحبوس، يربط به، يوثق به، يقال له غل. وما ورد في الميزان خطأ، غل، الغل بمعنى الحقد. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، الغل بمعنى الحقد، والغل بمعنى الصفد أو أي شيء اللي يربط به الإنسان الأسير أو المحبوس، القيد يعني. جعلنا في أعناقهم أغلالا، هذا يمكن يكون المعاكسة، يعني العكسية، يعني أعناقهم في الأغلال أو الأغلال في أعناقهم. بعضهم يقول بأنه كأن نوعا من العكسية هنا موجود، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، مع أن الأعناق في الأغلال. لكن على الظاهر أن هذا التعبير تعبير متعارف، تقول الخاتم في الإصبع مع أن الإصبع في الخاتم، ما في إشكال هذا. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، يعني هذه الأغلال عريضة وكثيرة وصلت إلى أذقانهم فهم مقمحون. الإقماح أو القموح يعني رفع الرأس، إذا واحد يكون في عنقه قيود كثيرة ومربوطة إلى أن وصل إلى ذقنه، رأسه يبقى مرفوع ما يقدر ينزل رأسه. مقمحون يعني مرفوع الرأس إلى فوق، لا يمكنهم النظر إلى أسفل. هذا تصوير يصور هذا الكافر المعاند للحق أن الله قد جعل في عنقه أغلالا كثيرة وعريضة بحيث أنه لا يمكنه أن ينزل رأسه فيجد الطريق. جعلنا، يعني الله تعالى جعل في أعناقهم أغلالا. كيف الله تعالى جعل في أعناقهم؟ لماذا؟ هذه الأغلال نتيجة طبيعية لعمل الإنسان. هذا الإنسان عاند الحق، المفروض أن هذا عاند الحق في أول مرة واجه الحق فرفض القبول، فأبتلي بأغلال في عنقه. لعل هذا التعبير إشارة إلى الموانع النفسية الموجودة في الإنسان اللي تمنعه من رؤية الحق: الحسد، الكبر، الطغيان، حب الرئاسة، الجشع. هذا المشاكل النفسية اللي يبتلي بها الإنسان فيمنعه من رؤية الحق، هذا يبقى رأسه فوق ما يرى غيره وما يشعر بغيره ولا يجد الطريق. ولا يرى آيات الله طبعا. والآية التالية يصوره بصورة أخرى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أيضا هو هذا المعاند للحق، من بين يديه يعني أمامه، ومن خلفه سد، وهذا السد مانع من الرؤية، ليس حاجزا على المشي، مانع من الرؤية. هذا محصور بين سدين لا يرى إلا نفسه، من بين يديه سد، جدار، ووراءه جدار، كل ما يدور لا يرى إلا نفسه. فأغشيناهم، الإغشاء هو التغطية، يعني عليه غطاء غشاء، ما يرى شيئا، فهم لا يبصرون، ما يجد شيئا، ما يبصر شيئا. وقد عبر عن هذا الغشاء أو عن هذا السد بالحجاب في سورة فصلت، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. احنا ما نشوفك أصلا، آذاننا لا تسمع صوتك، قلوبنا في أكنة ما تأثر بكلامك، وأصلا بيننا وبينك حجاب، أصلا احنا ما نراك. انظر إلى هذا الإنسان أين يبلغ، أصلا ما يشوف، ما يرى الرسول ولا يرى آيات الله. كيف حصل هذا الشيء من عناده؟ عاند الحق مرة واحدة، كافي، يكفي أن يعاند الحق مرة واحدة حتى يحصل له هذا الحجاب الغليظ فلا يرى شيئا. فهذا بين يديه وخلفه سد وهو لا يبصر، لا يبصر شيئا. هذا أيضا حصل نتيجة لعناده. وقلنا سابقا أن كل هذه الأمور الطبيعية الله تعالى ينسبه إلى نفسه، لأنه هو الخالق وهو المدبر. فهذا الأغلال، هذه الأغلال اللي حصلت في عنقه نتيجة لعمله، الله تعالى خلقها. وهذا السد اللي أغشى بصره، الله تعالى جعله، يعني نتيجة عمله. فإنسان لا يتصور، الإنسان لا يتصور أن هذا كيف الله تعالى يجعل بين يديه سدا ومن خلفه سدا، وعلى بصره غشاوة، وفي عنقه غلا، ومع ذلك يتوقع منه أن يؤمن. لا، هذا ما آمن، هذا عاند الحق فابتلي بهذا البلاء، فالآن لا يرى الحق. وكل هذه الآيات تأتي في إطار إيئاس الرسول من إيمان هؤلاء. الرسول كان يتعب نفسه وينزعج من عدم إيمانهم، فالله تعالى يريد أن يؤيسه منهم ويقول أنهم لن يؤمنوا بك، لا تتعب نفسك، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومن جهة أخرى تسلية للرسول بأن هؤلاء لا قيمة لإيمانهم، لا تعتني بهم. إذن فالآيات واضحة في هذا المعنى. هناك نظرية أخرى في الفرق، الرازي يقول في تفسيره واستحسنه من بعده، بأن الآية الأولى تصور الإنسان من حيث أنه، يعني المانع اللي وجد في عدم رؤية الآيات، مانع من رؤية الآثار أو الآيات المتعلقة بالنفس، ما يقولون آيات في الأنفس والآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فآيات الله قسم منها بالنفس، متعلقة بالنفس البشرية، وقسم منها متعلقة بالآفاق، يعني بالكون. فالآية الأولى تصور الإنسان غير قادر على إدراك الآيات المتعلقة بالنفس، لأنه مرفوع الرأس مقمحون رأسه إلى فوق، لا يرى نفسه، هكذا يصور الرازي، لا يرى نفسه فلا يرى الآيات المتعلقة بالنفس. والثانية بين سدين، من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فهذا لا يرى الآيات المتعلقة بالأكوان في الآفاق يعني. فيقولون هذا كلام لطيف يعني، وأنا أرى أن ما ذكرته أولى، أن الأول التصوير الأول يدل على ما يمنع الإيمان من الصفات النفسية، يعني الأغلال التي في الأعناق أغلال من النفس، من نفس الإنسان، الصفات النفسية المانعة، الحسد، الكبر، الطغيان، حب الرئاسة، حب المال. والثاني إشارة إلى ما يمنعه من الأمور الخارجية، الملذات والشهوات وزخارف الدنيا والأموال التي تجذبه إليها. الإنسان إذا نظر إلى الدنيا كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصف الدنيا: من نظر إليها أعمته، ومن نظر بها بصرته. إذا الإنسان ينظر إلى الدنيا كآية من آيات الله يتبصر بذلك، وأما إذا نظر إلى الدنيا يعني نظره محصور بالدنيا يعمى، وهذا المقصود هنا. هذا الإنسان حوله سد يعني لا يرى آيات الله، هناك موانع لرؤية آيات الله. هذه الموانع تجذب الإنسان إلى نفسه، إلى نفسها، يعني الأمور التي يوجب قصر نظر الإنسان إليها فلا يرى ما وراءه. ربما هذا يكون عالم من علماء الطبيعة، يعني ينظر إلى آثار الله في الطبيعة ويدقق ويبحث ويجد من آيات الله ما لا نعلمه نحن، ولكنه لا يؤمن بالله. لماذا؟ هذا ينبغي أن يكون أكثر إيمانا بالله. السبب أنه ينظر إلى هذا الشيء ولا يتجاوزه، هذا سد، هذا الشيء، هذه المادة، هذه الذرة اللي اكتشفها، اللي اخترقها، هذا شيء من آية من آيات الله. ينبغي لهذا الإنسان الذي يلاحظ هذه الأمور الدقيقة أن يؤمن بالله أكثر من الناس العاديين، ولكن تراه كافر ما يؤمن أصلا. السبب أن هذا هو سد في قبال الإيمان، حاجز يعني لا يتجاوز هذا. الإنسان المؤمن يرى ما أمامه ولكنه يتجاوزه، ويجد خلفه يد الله الحكيمة المدبرة. فاللي هذه الآية اللي تقول جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم، هذا السد هو نفس الدنيا، وكل ما في الدنيا سد له، يمنع أن يكون له نظر ثاقب وبصيرة ثاقبة. أعتقد أن هذا أقرب مما ذكره الرازي واستحسنه الآخرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول علماء الأدب العربي أن هذا الجملة أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا يتأول إلى مصدر، يؤول إلى مصدر، يعني سواء عليك إنذارهم وعدم إنذارهم، يستويان، ما يختلف، تنذرهم لا تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء لا يؤمنون بك، سواء أنذرتهم أم لم تنذر. خب السبب واضح، هذه النتيجة، يعني هذه الآية نتيجة الآيتين السابقتين، بعد أن كان هذا الإنسان مغلولا بالأغلال اللي في عنقه ومن جهة أخرى أمامه سد وخلفه سد، لا يرى آيات الله، لا يرى الرسول ولا يسمع كلام الرسول، كيف يؤمن؟ فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يؤمنون. فهذا في مقام إيئاس الرسول عن إيمان هؤلاء. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما خب يقولون أنه للحصر، يعني تنذر من اتبع الذكر فقط، وقلنا سابقا أنه حتى لو لا يفيد الحصر بنفسه فيفيده بالقرائن، وهنا قرينة موجودة أن المراد بإنما هنا للحصر، يعني لا تنذر أولئك وتنذر هذا. هؤلاء الكفار، كفار قريش أو طواغيت قريش أو غيرهم، لا يمكنك إنذارهم لأنهم لا يرونك ولا يسمعون كلامك. إنما تنذر من اتبع الذكر. خب يحصل هنا سؤال، كيف النبي أنذر الجميع؟ كيف يقول إنما تنذر من اتبع الذكر؟ يعني بس تنذر المؤمنين؟ خب النبي أنذر الجميع وأبلغ الجميع ونادى الجميع. فيقولون بأن المراد الإنذار المفيد، يعني الذي يفيد ويستفيد من الإنذار هو من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. أنت أبلغت الجميع ولكن ما استفادوا. فالإنذار الواقعي، الإنذار الحقيقي هو هذا اللي يستتبع الخوف. خب يصير هذا لا بأس به، ولكن يمكن أن يقال بأنه لا، الإنذار واقعا منتفي هنا من جهتين. من جهة أن الإنذار هو التخويف، فإذا لم يحصل الخوف لم يحصل الإنذار. التخويف فيما إذا حصل الخوف، إذا لم يحصل الخوف محاولة للتخويف، هذا مو تخويف. يعني تارة إنذار وتارة محاولة للإنذار. النبي حاول الإنذار ما أنذر، لأن لم يمكنه التخويف. ومن جهة ثانية يمكن، يعني أدق من هذا، يمكن أن يقال أن الإنذار واقعا لازم أن يكون بالنسبة للإنسان المتأثر. إذا أنت رأيت جماد حجر تصورت أن هذا إنسان، شكل إنسان تصورت أنه إنسان، فقمت بوعظه وإرشاده، وطبعا أنت مشتبه، وبعدين تقول بأني أنا بلغت الدين لرجل مثلا وأنت مشتبه، هذا أصلا حجر مو إنسان. طبعا هنا لم يتحقق الإنذار حقيقة، ولكن أنت تصورت أنك أنذرت. هذه الآية يمكن أن تكون مكملة للآيات السابقة اللي تصور أن هؤلاء لا يمكن إنذارهم لأنهم كالجماد وكالحيوان لا يفهمون، بل أدون، بل هم أضل سبيلا، لأنهم أصلا لا يرونك. الحيوان يراك، هذا ما يرى أصلا. فهذه الآية جزء من هذه المجموعة التصويرية، أو مكملة لهذه المجموعة التصويرية اللي تصور هذا الإنسان بأنه لا يمكن إنذاره. هذا الآية هم تقول بأنه هؤلاء لا يمكن إنذارهم. أنت تتصور أنك أنذرت، في حسبانك أنك أنذرت أناسا، هؤلاء كالحجر أو كالحيوان لا يفهمون أصلا. فهذه الآية إنما تنذر، يعني أنك أصلا لم تنذر هؤلاء، تصورت أنك أنذرت أناسا وبشرا. فإذا نفي الإنذار يمكن أن يكون على وجه الحقيقة مو على وجه المجاز. والحمد لله رب العالمين.